السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل لقاء اليوم هو غالبا يعني اللقاء الأخير قبل رمضان. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا في رمضان على قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وأن يعيننا على الصيام والقيام والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. حقيقة يعني الواحد ما بيرجع من العمرة بيفكر دايما في هذه الفترات بيعمل إعادة محاسبة، يعني دي بتكون الفترات المثلى اللي الإنسان يعيد فيها حساب، يعني محاسبة نفسه. لذلك أثرت أن يكون درس اليوم بعنوان الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات، خاصة إحنا مقبلين على هذا الشهر العظيم المبارك. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. كيف نستغل مواسم الطاعات الاستغلال الأمثل؟ يعني أكيد كثير من الدعاة وأهل العلم سبق في توضيح كيف نستعد وكيف نستغل مواسم الطاعات، ولا سيما يعني يعتبر من أكبر المواسم وأفضل المواسم موسم رمضان، هذا الشهر العظيم الذي ميزه الله عز وجل بإنزال القرآن فيه. لما أراد الله عز وجل أن يعرفنا القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اسم الموصول الذي جاء للتعريف الذي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الحدث العظيم الذي حدث في رمضان وأدى إلى تغيير شامل على في الحياة في كل نواحي الحياة. نحن الآن مقبلين على هذا الشهر، كيف نستغل مواسم الطاعات ولا سيما رمضان؟ وأنا أصرت أن هي تكون مواسم الطاعات لأجل نصلح لرمضان، العشر ذي الحجة، العمرة، أي موسم الإنسان يوفق أنه يلحق بموسم طاعة، سواء زي ما قلنا العمرة أو الحج مثلا، أسأل الله جل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، أو المواسم الزمنية زي العشر الأوائل من ذي الحجة أو رمضان. طيب، في إشكالية هي اللي يعني جعلتني أبدأ أفكر في فكرة هذا الدرس، إن الواحد بيلاحظ في نفسه وفي بعض إخواني إن هو حريص إن موسم الطاعة يتأثر فيه، يعني هو مشغول إزاي يكون متأثر مثلا في التراويح بتاعة رمضان، كيف يبكي في تراويح رمضان، أو كيف يبكي وهو يطوف، أو كيف يبكي وهو يقول الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحج، ويكون مشغول ويتمنى هذه اللحظات، أو هذا هو الحلم، هذه هي الأمنية. يعني سألته ماذا تشتهي، يعني كما قيل لبعض السلف ما تشتهي، ونذكر هذه الأمنية في سياق حديثنا إن شاء الله اليوم. فلو سألته هذا، لو سألت هذا الشخص ماذا تشتهي، نفسك تكون إيه في رمضان اللي جاي، طموحك إيه عن نفسك في رمضان، أو طموحك إيه عن نفسك في العشر الأوائل من الحجة، أنت متوقع أو يعني غالبا بيكون الإجابة أنه عايز يعيش مع القرآن، عايز يتأثر، عايز يكون علاقته بالقرآن خاصة في رمضان مختلف، علاقته بالأذكار مختلف، وده شيء رائع وهدف وطموح مهم جدا جدا الإنسان يسعى إليه. لكن الإشكالية أن من المقاصد الأساسية للعبادات أن الإنسان يتغير، يعني من مقاصد الشريعة أن تصرف الإنسان عن داعية هواه، أن الإنسان يقاوم هذا الهوى الذي بداخله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، استطاع أن يقول لنفسه لا لا لن أعطيك ما تريدينه من الهوى، لن أعطيك ذلك، خلاص هو بيوصل لنوى مكن الله عز وجله في نفسه، فأصبحت هذه النفس تنشط في الطاعة، فتنشط حين الخروج في لحظات الموت، والناشطات نشطا. أما النفس التي لا تنشط لا في الطاعة ولا في رضا ربنا سبحانه وتعالى، فعند الموت لا تنشط للخروج فتنزع نزعا والنازعات غرق. ذلك جاء في نفس السورة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الإشكالية اللي عايز يكون محور الدرس حواليها النهاردة، كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست مواسم تأثير؟ كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست فقط التأثر مهم، بل هو الزاد للتغيير، وليست فقط مواسم للتأثر. يعني مش الغرض إنك تعيط في رمضان وبس. في بعض الناس بمجرد ما بيبكي بيستريح، يعني هو عيط في التراويح فبيحس براحة نفسية وبيروح يمارس حياته كما هي تماما، فيش أي تغيير، واليوم اللي بعده يجاهد نفسه يومين ثلاثة أربعة فيبكي، وبعدين بيخرج من رمضان بكى عدد من المرات لكن الوضع كما هو، حياته فيش فيها أي تغير، فيش فيها أي تغيير. ليس هذا من المقاصد المثلى للعبادات؟ جاءت العبادات لتروض النفس. احنا قلنا قبل كده ان كل عبادة بتصلح وتحسن جزء في نفس الإنسان، واللي بيترك عبادة من العبادات أو حتى أن يحدث نفسه بهذه العبادة بيظل في شعبة من شعاب القلب لا تتغير أو تحتاج إلى أن يعني تحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فتارك الغزو أو الذي لا يحدث نفسه بالغزو في إشكالية في قلب، تارك الحج والعمرة أو الذي لا يحدث نفسه بالحج والعمرة في إشكالية، تارك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن عبدا أعطاه الله عز وجل المال والقدرة والصحة ويستطيع أن يفد إلى الله عز وجل أي في الحج والعمرة ولا يفد إلي فهو محروم، يعني إنه عد عليه خمس سنوات وهو عنده القدرة، يمر عليه خمس سنوات وعنده القدرة المادية والبدنية أنه يسافر الحج والعمرة ولا يسافر، فقال الله عز وجل فهو محروم. يبقى في إشكالية إن هو يمر عليه فترة من الفترات لا يحسن الصلاة، لا يتقن الصلاة، لا يتقن الصيام، بيظل في إشكالية في داخل النفس البشرية. فكل عبادة من العبادات بتحسن وبتصلح جزء من النفس. لذلك وضعت العبادات مع المعاملات في سورة البقرة وفي غيرها من السور. هذا التشابك إن آيات الصلاة مع آيات الطلاق، آيات الأموال مع آيات الصيام، آيات الحج مع آيات القتال، هذه العبادات زاد حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المعاملات على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى، لن يستطيع إلا بالعبادات. طيب الإشكالية أن بيجي الموسم، موسم رمضان، وبنطلع من رمضان متأثرين مش متغيرين، لا احنا مش عايزين كده المرة دي، أو يجي موسم العمرة أو العشر أو من الحجة ويخرج بكى وتأثر لكن لم يتغير. المفروض تكون المواسم دي، ودي أهم نقطة نحطها في ذهننا في التعامل مع مواسم الطاعات، أنها تكون مواسم للمحاسبة. الفترة دي فترة خلوة، فترة العبادات ولا سيما رمضان فترة خلوة مع النفس، فترة البعد عن معايير الواقع ومقاييس الواقع، فترة علو في الإيمان. الإنسان لما الإيمان بيعلى عنده كلما على إيمانه استطاع أن يرى إشكاليات لم يكن يراها في حياته، يفاجأ انه مقصر، ايه ده انا ازاي كنت بعمل كده، لان هو ما كانش شاغل باله. يعني في واحد حياته ماشيه عادي تقول له اخبار دينك ايه، لا كويس جدا، تقول له بتعمل كذا في الدين، لا والله، بتعمل كذا، لا والله، بتعمل كذا، لا والله، امال هو ايه اللي كويس جدا؟ هو شايف انه مش محتاج العبادات دي، هو كده كويس على قد يا دوبك لو عرف يجيب الخمس فروض في البيت، لو عرف يجيب، فهو حاسس ان هو كده ايه ومش بيزني ومش بيعمل، هو شايف كده ان هو كده كويس. لكن كل ما بيسمع عن معاني الدين وبيقرا القران وبيقرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ ان في نقص حاد في الدين عنده. فمواسم الطاعات فرصه للابتعاد عن الشواغل، فرصه للخلوه بالنفس، فرصه للبعد عن معايير الواقع، فرصه لعلو الايمان، فبيبتدئ الانسان يكتشف اشكاليات في حياته. كل هذه الفرص تجتمع ان الانسان يجلس مع نفسه جلسه صدق، دي اهم حاجه عايزين نطلع بها من رمضان، جلسه صدق مع نفسك، اين انا من رضا الله، لماذا لا انطلق، لماذا انا مقصر، سؤال محوري، ما هي الكدية المانعه لي من الانطلاق. قال ربنا سبحانه وتعالى: افرايت الذي تولى، كان واحد ماشي في الطريق ثم رجع تولى أعرض، أفرأيت الذي تولى، لماذا تولى؟ أعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا حينما أراد أن يبذل للدين كان يعطي بالقليل، كان بيحسبها مع ربنا. عكس ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما من أعطى واتقى. مفعول أعطى هنا محذوف يفيد العموم، كلما استطاع أن يقدم شيئا قدمه. أعطى قليلا، هو داخل من الأول داخل متردد متذبذب. وأكدى، أكدى الألف دي بلغ الكدية، زي أظهر أصبح، بلغ الصباح، أظهر دخل في الظهر، أمسى دخل في المساء. أكدى أي بلغ موطن الكدية، الكدية الحجر الصلب يصعب أنه يكسره. قالوا ده مثل مجموعة من الناس عايزين يحفروا بير، عايزين يطلعوا مية، محتاجين لمية، فجم يحفروا قبلتهم صخرة كبيرة فأعرضوا عن الحفر. هو قلب يحتاج إلى أن يرتوي بماء الوحي، بماء الإيمان، فحاول يحفر فوجد صعوبات فتوقف عن الحفر. هو ممكن يكون لسه لم يتولى، لكن الإشكالية أنه بقاله سنة نفس مستوى الإيمان، نفس مستوى العبادات، نفس مستوى المشاعر، نفس مستوى التضحية والتفكير. طب ليه؟ ما المانع من التقدم؟ في إشكالية. أحيانا هو خايف يكتشف الإشكالية، خايف يكتشف أن المشكلة في كذا، لأن لو اكتشف أن المشكلة في كذا يبقى لازم يسيبه ومش قادر. أحيانا يبقى خايف يفكر. عارف المريض اللي خايف يروح يكشف، من تبعات العلاج يقول لك لا أنا افرض رحت كشفت طلع اللي عندك كذا وهتحتاج عملية وكذا وحقن، ولا لا أنا كده، أنا كده كويس. أيوة بس أنت كده ممكن تموت. أيوة أنا مستريح كده، أموت وأنا مش عارف المرض، أنا كده أحسن لي. ده ممكن يتجاوز عنه في البدن، أما في الروح أن يكون إنسان عنده إشكالية، أمر من أمور الدنيا معطله عن الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، هو مش قادر يتخطاه. أحيانا أنت مش مطالب أنك تكسر الكدية، ممكن إحنا عندنا ضعف. يعني سيدنا سليمان من قوة إيمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما اتعطل للحظات بسبب الخيل عن الذكر قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. على القول وأنا أميل إيه إن يعني قطع أيدي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ليه؟ هذه كودية كانت بتعطله، قال لك خلاص نشيلها. أحيانا في كودة في حياتنا لا نستطيع أن نفعل فيها كذا. طيب الحل إيه؟ طب أنا ممكن ألف، ممكن أشوف طريق تاني، ممكن أشوف طريق موازي، ممكن أحاول أدور على بدائل. عارفين في الطب أحيانا لما شريان يتسد في حاجة اسمها الشرايين الجانبية، الكولاترالز. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن في الكولاترالز ديت، وإلا كانت أي جلطة أو أي انسداد أو أي حاجة تؤدي إلى يعني موت هذا العضو. كما رحمة الله سبحانه وتعالى إن في شرايين جانبية بتساعد على وصول الغذاء. أحيانا الإنسان محتاج يبحث، طب أنا مش قادر، أنا مبتلى بقضية معينة في الدنيا مش قادر وهي فعلا بتعطلني، طب زود الأعمال الصالحة في مكان تاني عشان الإيمان يزداد. وانت كل ما بتزود العمل الصالح والإيمان بعد كده العمل بييسر. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهو عمل مجهود شبر يفاجأ بتيسير السير لمدة الذراع، لأن هو بيسير الآن في المعية، تقربت إليه ذراعا فيسير في المعية. وأن تقرب إلي ذراعا، هذا الذراع الذي تقربه كان سهلا. ليه؟ لأنه ماشي في المعية، هو قدم الشبر. تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه لا تسأل عن معناها، أتيته هرولة، هذه المعاملة معاملة مختلفة تماما. الإشكالية نريد أن يعاملنا الله عز وجل بمعاملة الهرولة ونحن من أهل الأشبار، عمالين يدوبك تؤدب شبر بالعافية وانت عايز معاملة الهرولة. طب استمر في الطريق، لا تجعل هذه الكدة التي في الطريق تمنعك من السير. فاستغلال مواسم الطاعات للحظات الصدق، نقف مع نفسه، أنا إيه اللي معطلني؟ أنا ليه عندي إشكالية في القيام؟ ليه عندي إشكالية في العلم؟ هو أنا إيه المطلوب مني؟ أنا محتاج أشخص نفسي، هو أنا إيه المطلوب مني؟ هو أنا بعمل إيه في حياتي؟ وأنا وقتي بيروح فين؟ وأنا فين ديني؟ أنا ليه ماذا لا أتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى؟ محتاج أقعد مع نفسي كده أحسب، ما سيبش الحياة تمشي بيا، الأيام وسنين بتعدي وأفاجأ إن أنا بقيت شخص زي ما الناس ماشية وخلاص، قالوا لي لازم تروح كي جي 1، رحت كي جي 1. قالوا له بعد كده لازم تروح ابتدائي، رحت ابتدائي. قالوا لي بعد كده لازم تخش ثانوي، دخلت. لازم تخش جامعه، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم تخلف، لازم تربي عيالك، لازم تصرف، لازم تامن مستقبلهم، لازم تموت، لازم تتدفن. طب وبعدين؟ طب يعني خط الحياه بيدفعني دفعا للسير في طريق معين. طب ليه انا مملكش انا الزمام؟ ليه انا اللي ما اختارش؟ انك انت تختار صعب، عايز قوه، لان انت ماشي عكس التيار. وبتوصل من مرحله بفضل الله من قوه الايمان انك انت بتقنع التيار كله ان هو ماشي غلط. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ده بيحتاج الى قوه صدق وقوه ايمان. يعني مؤمن قال فرعون هو واقف يقف بمفرده، لكن هو عنده يقين قومي هذه الحياه الدنيا متاع ويراها متاع. تكلم عن ملك فرعون وعن قصر فرعون، انه مجرد متاع يذهب، المتاع اللي بيتمتع به لفتره زمنيه قصيره ثم ينتهي. استغلال مواسم الطاعات لهذه الجلسات، جلسات الصدق. وكان هذا من اهم ما يميز الصحابه، انه كان عنده صدق مع نفسه، كانش بيعيش اوضاع يعني مصطنعه متكلفه، لا هو صادق مع نفسه. انا عندي اشكاليه في كذا. كان يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، واجه مشكلته، حس ان عنده مشكله، قال لا خلاص انا اروح اواجه مشكلتي، هتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفه صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له، فاذهب الله عز وجل ما كان يجد في صدري. تخيل لو كان ما واجهش المشكله وطنش، ما وقفش مع نفسه، وقف، كان ممكن وقع في الزنا. ان الانسان يتغافل عن الإشكاليات اللي بيجدها في قلبي أو في نفسي أو في حياتي، يتغافل، مش مشكلة، مهم إن حياتي ماشية. الغريب إن المفروض مواسم الطاعات من أهم مقاصدها التغيير. إشكالية إن ممكن إنسان حياته فيها تقصير معين في الدين، فيها توقف، بلاش تقصير، فيها توقف عن النمو الديني، وبعدين يدخل موسم الطاعات ويبكي، وعندما يخرج والحياة تستمر كما هي، فيش أي تغيير ولا أي مثلا مواعيد جديدة ولا أي برنامج جديد ولا أي خطة جديدة ولا أي حاجة، حياته مستمرة كما هي. طب أنت استفدت بإيه؟ يعني أنت خرجت من رمضان كما دخلت، خرجت من العمرة كما دخلت، خرجت من الحج، خرجت من مواسم العشر ذي الحجة، خرجت من هذه المواسم كما دخلت فقط. يعني قضية الحسنات أمر هام جدا، وهو أصلا اللي بيعطينا الزاد، وهو اللي بينجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله أن يدخلنا الجنة جميعا بغير سابقة عذاب ولا حساب. لكن الإشكالية أن يكون تفكيرك أن أنا هتعامل مع القرآن أنه هو المصحف، الكلمة بحسنات والحرفة بعشر حسنات وخلاص، ختمت. طب ماذا فعل القرآن فيك؟ حاسس أن أنت متضايق من نفسك بعد سورة كذا؟ حاسس ان في مشكله بعد سوره كذا؟ الصحابه لما نزلت عليهم السوره دي ايكم زادته هذه ايمانا، مين اللي اتغير بعد السوره دي؟ مين اللي اتغير بعد الموسم ده؟ مين اللي حس بنقله في حياته؟ حس بنقله كده نوعيه في حياته، حس ان تفكيره بقى انضج، حس انه بيحمل هموم مختلفه، حس ان هو بيرتقي، فوجئ ان هو بيسعى في هموم لم يكن يفكر فيها من قبل، يفاجأ أن بدأ يجري على لسانه أدعية لم يكن يدعو بها من قبل في نصرة الدين أو الفردوس الأعلى أو رؤية وجه الله. بيفاجأ أنه همومه مختلفت، ظهر هذا في اهتماماته، في ترتيبه لوقته، في دعائه، في أصدقائه، اتغير. ده أهم مقصد من مقاصد مواسم الطاعات، أنك تتوقف شوية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن مواسم الطاعات فيها الكل بيسيرك، فانت التيار المواجه قليل. يعني في رمضان ابواب النار تغلق، ابواب الجنه تفتح، تصفد الشياطين، غالب الناس بيتجه للطاعات، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. غالب الناس بيتجه، كل الناس تقريبا، غالب الناس للصيام، قران، عمل الخير، عايزين يفطروا. تجد الخير منتشر، والخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، تجد الخير بيعم. فانك انت في هذه اللحظات تقنعهم أن هذه هي الحياة، أن هذه الطاعة هي ما أتمناه، ما سمعته الآن في القرآن هذا هو طموحي. خلاص هو بدأ يتغير، الناس ترجع بعد رمضان وهو ثابت، لأن كان غرس مش فسحة، هو ما كانش بيتفرج على الإيمان من بعيد ويرجع، لا هو خطأ خطوته ما وضع الغرس عادش بيرجع تاني، كل ما ياخد خطوة بيغرس خلاص ويقف في المكان ده ثم يرتقي. ده أهم استفادة تعامل مع مواسم الطاعة. ذلك سئل أحد السلف ما تشتهي، قال أشتهي أن يفتح لي صدري ثم أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ. القرآن عمل إيه في صدري وكيف نكأ؟ نكأ ده الطعن. تروح تزور واحد مريض، اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. ينكأ لك عدوا، أنت من مقصد أنك تدعي واحد أنه يخف، يخف ليه؟ أنت عايزه يخف ليه؟ وعشان عبادته وعشان نصرة الدين ويطعن في أعداء الله وأن نكون غصة في حلق أعداء الله. أنت ده طموحك، أنت عايز صح عليه، عايز صح عشان كده، فبتقوم تدعي له زي ما بتفكر نفسك، بتفكر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، اللهم اشف عبدك فلان، ينكأ لك عدوا. شوف النكأ ده، الغرسة دي اللي بتغير في العدو. القرآن ماذا نكأ في قلبك؟ القرآن له ثقل، عرفت المفروض تحس تنهيده كده، يعني انا مطلوب مني اعمل ده. ما ينفعش نتعامل مع القرآن وخاصة في رمضان بنظرية الزحلقة، انا مالي. يعني في ناس بتزحلق الآيات، الكلام ده مش لينا. ايوه، ما الكلام ده لمين؟ الكلام ده مش مطلوب يعني ان احنا، ايوه ما هو ده ممكن يكون مش يعني انت مش قادر تنفذه بكره، لكن ده هدف، يعني ده طموح، ده امنيه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. لو ادركك الموت وانت في الطريق لتحقيق هذا الطموح باذن الله عز وجل فقد وقع اجرك على الله عز وجل. لكن الاشكاليه انك انت ما يكونش عندك هذا الطموح، ان بيتوقف الطموح الايماني مع ازمات اقتصاديه وضغط المجتمع. المجتمع باغلبه بيتجه للطموح الاقتصادي. طب اين الطموح الايماني؟ فرصة مواسم الطاعات الإنسان يتوقف مع نفسه ويجلس هذه الجلسة. ما هي الكدية؟ أنا ليه عندي إشكالية في جلسة الضحى؟ أنا ليه عندي إشكالية في طلب العلم؟ إيه اللي موقفني؟ كان أحد الكتاب، كنت بقرأ كتاب اسمه المرقاة، كتاب جميل الشيخ سليمان العبودي، فبيقول بعض الناس أحيانا بتتفوت في طلب العلم والذكاء، فبيقول يعني ان بعض الناس بتحلل دايما الظاهره دي ان دي اختلافات فرديه، ان فلان ذكي وعنده امكانيه الحفظ وفلان ما عندوش الامكانيه دي. فيقول بس بتفاجئ ان فلان اللي ما بيطلبش علم ده، وبتساله انت ما بتطلبش علم ليه؟ ان هو ما عندوش موهبه، هو بيدعي انه ما عندوش موهبه، تفاجئ ان عارف كل انواع العربيات وعارف انواع المحركات وعارف كل انواع الفرق وعارف كل انواع اسماء الفرق وعارف معلومات ممكن تكون كم هذه المعلومات وتنوعاتها وافرادها اكتر من كم المعلومات وافرادها اللي حافظه طالب العلم. يعني ممكن يكون علم الرجال اللي درسه اللي بيتفرج على كرة أكثر من علم الرجال اللي درسه بتاع طالب علم الحديث المبتدئ. على الأقل ده لسه في الأول بياخد بدايات المصطلح وبياخد الثقات. وبعض رجال البخاري ده عارف رجال أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وأنواع والدوري وطبعا المحلي والخارجي والغرب، مش يعني وعارف. فعلم الرجال ده متميز جدا، يقول لك فلان ده ثقة، فلان ده في مدلس، يعني تسأله عن فلان مباشرة، فلان لا لابس فانيلا رقم كذا وحياته كذا خلاص، عشان يعرف يحكم ولازم يبقى عارف حياة الشخص عشان يحكم عليه ياخد ثقة ثبت ولا يعني لازم يعني المعلومات عندك، ما انت عندك القدرة، لكن هي الفكرة انت كيف وجهت هذه القدرة، انت ازاي سخرت ده. الطموح والحب بيولد أفكار لا تخطر ببال الإنسان. يعني الإنسان لما يكون بيحب حاجة وهيموت عشان يعملها، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه أفكار، أفكار من فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى ينصر بها هذا الدين. في مرة كان أحد الإخوة توفاه الله جل، أسأل الله جل أن يرحمه، فقبل أن يتوفى كان ابتلي بسرطان في المخ. هذا الورم قاعد يكبر وضغط على مراكز السمع ومراكز البصر، أصبح في آخر حياتي لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يبصر. فروحت مع أحد مشايخنا الكرام، رحنا نزور الأخ ده، كان سبحان الله قبيل وفاته، فوجدنا أمه كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تلهج بالحمد. فتخيل ابنها ما بيسمعش ما بيشوفش. فاحنا سألناها، الشيخ سألها بتتواصلي معاه ازاي؟ يعني انت ما بتحبي تقولي له حاجة او هو يقولك حاجة، بتتواصلي معاه ازاي؟ يعني هو مش سمعك وهو مش شايف، انت عايزة تقولي له حاجة بتوصلها له ازاي؟ فقالت حتى قلتها اعمل لكم تجربة عملية، تحبوا تقولوا ايه؟ فاحنا الشيخ قال لا، ان ربنا بيحبك، ان ربنا ابتلاك عشان بيحبك، وان احنا كمان بنحبك عشان ربنا بيحبك. فقال لها وصي له ده. فقعدت خدت ايده وقعدت تكتب على ايده، تكتب باء، فهو يقول باء حاء حاء، تكتب باء، لو اراها غلط وقال نون تم تمسح كده على ايده كانها مسحت الحرف وتكتب، وبعدين تخلص نقطة، خلصت الكلمة يقول لها بحبك. وقعدت. فالشيخ سأل مين اللي علمك الطريقة دي؟ محدش علمها، هي من حبها لابنها وحرصها أنها تتواصل، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بهذه الطريقة. اللي بيحب الدين وعايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه. هي صدق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق. من المواقف المؤثرة جدا اللي دايما بتتكرر في الحج والعمرة انك تلاقي طفل تايه. شوف الطفل التايه يعني في قمة البكاء، بيبكي يعني لا يتوقف عن البكاء الا لشهقات تكاد ان تخرج روحه وبعدين يعود للبكاء. الغريب الطفل بيبكي وحواليه الشرطة كلهم وحواليه الناس، والناس جايبه له عصير وجايبه له حاجة حلوة وبتراضي فيه، وبرضه بيعيط ولا يهدأ إلا في حضن أمه. في واحد هو حاسس كده بعلاقته من ربنا أنه هو تايه، ما بيبطلش عياط لغاية لما يحس أنه بدأ يمشي على الطريق. مهما كان معاه أسباب دنيوية، مهما كان معاه معارف، هو في حاجة ناقصاه. يعني زرع هذا الشعور ده أهم شيء في مواسم الطاعات، أنك تزرع شعور الاحتياج، انك تزرع شعور انك نفسك تعمل حاجة، ان يبقى عندك صدق. احد الاخوة قابلته كان من اللي اشتغلوا فترة للدين وبعدين مر مرحلة يعني توقف كده، ربنا يستعملنا جميعا ويثبتنا. فانا لمست في كلامه حالة من البرود، وهو قال لي كده، قال لي انا بأعاني فعلا. يعني قلت له انا حاسس مش ده كلام زمان، مش ده طموحات وكلام زمان، في حاجة تغيرت. قال لي فعلا هو تأثر بأوضاع معينة وبيئات معينة، بدأ حماس الدين يخفت. فبيقول لي خلاص تعال نشوف حل. قلت له تعال نشوف حل. قال لي خلاص نعمل جدول، واحد اثنين ثلاثة، أنا هعمل كذا وكذا 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 وخلاص والموضوع هي. فأنا حاسس أنه هيعمل الحاجات دي بنفس البرود ومش هيحصل حاجة، في إشكالية، في شعور ناقص. القضية مش بس مجرد أوراد تفعل بقلب ميت، في إشكالية أعمق من كده. هو صحيح العمل الصالح هيزود الإيمان، لكنه محتاج يمشي في الاثنين مع بعض. إشكالية إن إحنا ندخل مواسم الطاعات ببعض الأوراد مع قلب بارد، هي دي الإشكالية. إن هو خلاص أنا بصلي التراويح، أنا عادي النهاردة كنت معزوم فحظي كده كان في محشي وبط وبتاع فتقلت فنزلت التراويح، انا ما شعرتش الا وهو بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، او صحيت على صوت اللي جنبي بيقول امين في اخر حاجة وكان صوته تخين شوية، خلاص امين امين السلام عليكم السلام عليكم، ومروح مستشعر حديث من صلى مع الامام كتب له حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كامل. فمروح طب انت مش تصلي قيام؟ لا كتب له ليلة كامل. طب انت مش حاسس ان في حاجة ناقصاك؟ لا، ما انا قريت وردي بالنهار القرآن وبالليل انا صليت تراويح، انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز منك حاجة، بس انا حاسس ان في حاجة ناقصة. انت كده مش هتتغير، او الله اعلم يعني انت كده مش دي الاسباب اللي هتخليك تتغير، في حاجة ناقصة، في اشكالية ناقصة. مشكلة ان احنا نتعامل مع مواسم الطاعات، الايام عمالة تعدي وانا عمال اعمل صح على خانات الاوراد، دي اشكالية. انا روحت عمره، انا عايزين كم مني طواف اليوم؟ طواف ينفع واحد؟ طيب خلاص هطوف طواف. ايه تاني مطلوب؟ جزء. طيب اهو عملت جزء. ايه تاني؟ ايه تاني عشان ابقى انا كويس وتبطلوا النكب بتاعك؟ عايزين ايه تاني؟ خلاص طيب. التعامل ده هو بيغير، بيعمل الاوراد بعدين يطلع حاسس انه ما اتغيرش وبيشتكي انه ما اتغيرش. ما هو ده مش طريقة التغيير، دي ممكن بإذن الله عز وجل لو استمر وجاهد نفسه حتى لو مش حاسس. احنا قلنا فكرة ان انا مش لاقي قلبي دي ما ينفعش تخليها سبب من التوقف. لكن انا اقصد ان في محاولات احياء هذا الشعور مهم ان لا تتحول الاوراد لمجرد وظيفة حاجة باردة انا بعملها بقلب بدأ يخفت. أنا هنا بخاطب العايز برنامج لأعمال لمواسم الطاعات بيحصد له كم كبير من الحسنات, وده مهم جدا جدا جدا. ده مش ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة. احنا بنقول ان لازم كل شيء يمشي بالتوازي. انا اللي بتكلم فيه ازاي الانسان يحاول قدر المستطاع يخلي الموسم ده موسم تغيير, انه يطلع بعد رمضان مش يرجع لنفس اصحابه ويرجع لنفس طريقة التفكير ونفس الهموم ونفس الاشكاليات, واي اشكاليه صغيره جدا في الدنيا تنكد عليه وتخليه قاعد قرفان ويبدا يترك العمل الدين لابسط الاسباب, واي شيء مشي في الدين حفظ القران طلب العلم يتوقف مع ادنى كديه, مع سلطه مش كديه ولا حاجه, يتوقف. هنا في اشكاليه والمواسم بتمر, وبعدين يفاجئ ان المشكله ان اللي ما بيتداركش نفسه خلاص حياته بقى حصل فيها استقرار دنيوي, خلاص اتجوز وخلف واشتغل والدنيا اتظبطت كده ومفيش مساحة للتغيير الديني في حياتي, بيبقى التغيير هنا أصعب. معلش هو الكلام صادم شوية بس هنا فعلا التغيير بيبقى أصعب, لأن اللي هيواجههم أكتر. الإنسان لوحده ممكن يضغط على نفسه, لكن يبقى في زوجة أو أولاد هو بيصعبه عليه, وفي ناس مرضوش يهاجروا بسبب الزوجة والأولاد ونزلت فيهم آيات وكانت المرأة تبكي وهتسيبنا وهتضيعنا ومرضاش يهاجر. وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنت كل ما بتكتر العلائق كل ما بتحتاج مجاهدة أكبر. فإنسان ما يسيبش نفسه يصل إلى حالة الاستكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا استسلم. بدأ يبحث عن كيانه, بدأ أحد توجيهات اللغوية الألف والسين والتاء بدأ يدور عن كونه هو, أنا كون إيه, بدل ما كان بيدور أنا هعمل إيه للدين, بدأ لا يفكر إلا في نفسه وفقط. أجمل الـ زي التويتات كده اللي كانت معمولة على عاملها مركز تدبر الهيئة العالمية للتدبر, نازلين كتيب كده جميل اسمه تدبر المفصل. فبص فيه بقرأ في سورة الحديد هما جايبين كل آية وتعليق صغير على الآية كده, فكاتبين آية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فعجبني التعليق الصغير بيقول إيه, استوى في المجهود والبذل واختلف في الوقت. يعني ده أنفق وقاتل وده أنفق وقاتل, المجهود والبذل سيان لكن اختلف فين؟ توقيت, فاختلف في الأجر. ده قبل الفتح, ده لحظات الاستضعاف, ده وقت احتياج, ده وقت نفور الناس استصعدون ولا تلون, الكل ماشي وثابت, ده أجره أعظم. حتى لو جه واحد بعده وعمل نفس العمل لكن مش هياخد نفس الأجر. زي صلاة الجماعة, واحد دخل قبلك بخمس دقايق أدرك الجماعة صلى, واحد دخل صلى لوحده لو متأخر مش لعذر, ده 27 درجة درجة. نفس الصلاة 4 ركعات قرأ فاتحة وسورة لكن فرقت في الأجر. فالتوقيت مهم, ربنا جعل الليل والنهار ضبط الوقت مهم. فمسألة ان انت تبذل وتتحرك في وقت نفور الناس وعكس التيار ده سببه اعلى. فنرجع ان انت محتاج في مواسم الطاعات تقعد مع نفسك جلسات صدق. انا ايه اللي معطلني؟ طب واللي معطلني ده افترض انا شايف ان اللي معطاني ده مستحيل يتغير, يعني انا مفيش مني امل؟ لا انا مقلتش كده. اولا انت ممكن اللي معتقد ان هو مستحيل يتغير. ياما ناس كتير قالت كده مستحيل ومش هينفع وعادي بعد كده اتغيرت. واصلا صيام رمضان 30 يوم في عز الصيف ده دليل ان الانسان بفضل الله عنده قدرة على التغيير وانه بداخلي طاقات كامنة, لكن محتاجة ان هي تستخرج. مش الصحابة دول هم اللي كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشربوا الخمر وكانوا يتقاتلون على الناقة وكان منهم من يعبد الأصنام وكانوا وبعدين أصبحوا خير أمة وخير ناس من أتباع الأنبياء. طب ما هو حصل تغيير يعني كان هذا الخير بداخلهم قاتل المئة كان بداخله الخير. ليه بتفترض ان انت مش هتتغير؟ ليه بتفترض ان الحياة تقفلت على كده؟ مواسم الطاعات بتعطيك قدرة فضل الله وزاد ايماني انك تاخد قرارات. لذلك القاعدة استغل فترات القوة واحترم لحظات الضعف. احترم لحظات الضعف انك ما تكون ضعيف ايمان ما تروحش المواطن الشهوات ما تروحش المواطن الشهوات حتى لو كنت بتروحها وانت في مواطن قوتك ولا تتأثر ما تروحهاش في مواطن الضعف. في مواطن القوة استغل خد قرارات اربط نفسك ثبت روح لحد قول له خلاص احنا هنبدأ مع بعض كذا طلب علم نبدأ حفظ القرآن ابدأ خد قرارات في رمضان ما تبقاش مجرد عزيمة باهتة او عزيمة ساخنة تفطر سريعا. ليه؟ لان لم يتبعها عمل. لا خلي مواسم الطاعات بعد بتفكر هو انا ليه مش بحفظ القرآن صحيح؟ يعني سؤال هو انا ليه يعني ممكن اكون بذاكر وباخد حاجات في اللغة الانجليزية وباخد حاجات كده طب انا ليه مش بدي وقت للقرآن؟ يعني ليه صحيح؟ ليه ما بعملش كده؟ الانسان لما بيتوقف مع نفسه هذه الوقفات بيفاجأ ان في اشكاليات وقع في حياته في اشكاليات هو كان متجاوزها في التفكير. هو انا ليه بضيع وقت كذا؟ هو انا ليه انا مش عندي يوم كذا فاضي انا ليه مش بستغله؟ هو انا ليه ما تعلمتش احكام الصلاة اصلا؟ يعني انا كن راجل بالغ عاقل كده ومعرفش احكام الصلاة ما سمعتش احكام الصلاة شرح علمي وادعي ان انا راجل بقى ملتزم طب ازاي؟ يعني اقف مع نفسك هذه الوقفات استشير خلي مواسم الطاعات فرصة لاكتشاف الكدة التي هي موجودة في حياتك قد تكون كدة نفسية يعني كدية حجر نفسي منعك من الانطلاق ممكن يكون خوف يعني أحد الكدة النفسية خايف أنا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيبتلى أنا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيخسر دنيته أنا خايف أمشي فيها أنا بصراحة حاسس لو زودت أكتر من كده في الدين الابتلاء هيزيد لأن يبتلى المرء على قدر ديني فخلي ديني قليل عشان إيه البلاء يجي قليل أنا فممكن تبقى إشكالية نفسية دي إشكالية عقلية بس ممكن تكون إشكالية إيه إنه خايف فمحتاج حد يفهمه ويطمنه. كان قرأت أثر جميل الإمام قتادة في تفسير ابن كثير أظن كان في ولا يقطعون واديا سورة التوبة تفسير ولا يقطعون واديا قال ما ازداد عبد من قومه ومن أهله بعدا في سبيل الله إلا ازداد من الله قربا. اللي سايب قال دول ولا يقعمين يبعدوا عن أهليهم ويقطعوا الوديان ليصلوا إلى أعداء الله. فبيقول في تفسير ولا يقطعون واديا ذكر الأثر ابن كثير قال ما ازداد عبد بعدا عن أهله أو عن قومه في سبيل الله قاعد يبعد عنهم عشان عايز يرضى ربنا إلا ازداد في سبيل الله إلا ازداد من الله قربا. فأحيانا ممكن واحد مفترض أنه يبتعد عن مواطن الأمان لكن هو في حقيقته يقترب منها. يعني أحيانا واحد مش فاهم أصلا معاملة ربنا مش فاهم أو لسه مش موقن أن لله ملك السماوات والأرض الله يملك كل شيء. تخيل أنت بتقترب تحاول أسلد واقترب من الملك سبحانه وتعالى بهذه الطاعات ثم تخاف. فممكن تبقى إشكالية نفسية محتاجة معالجة ممكن تبقى إشكالية حقيقية هو مش فاهم يتجاوز المعصية دي إزاي هو مش فاهم. يعني بتكلم مع أحد الإخوة يعني خد قرار رائع في الدين ساب بيئة معينة فيها فتنة دنيوية يعني لكن بعد خد قرار صعب جدا لكن بعد ما سابها وخد القرار لسه متواصل معاه. فانا حسيت قلت له يا ابني انت ما شاء الله خدت قرار اشبه بحديث ثلاثة والصخرة فقمت عنها وهي احب الناس الي لكن بعد كده فضل على تواصل معاه. طب ليه؟ يعني انت احيانا واحد بياخد القرار الصعب بس كان يقول له يعني كده خلاص طب ما تخلي فيه تواصل ما انت كده بفضل الله خلاص يعني بعدت عن المشكلة. لا احيانا الموضوع يحتاج الى بتر حين الموضوع محتاج أنه يبتر العلاقة بأي بيئة فاسدة فترة تماما, أن طول ما في باب متوارب ممكن ترجع منه. كل دي إشكاليات, دي كودية. يقولك أنا جربت 100 مرة وقعت, ما هو أنت جربت غلط. دي أنك قاعد مع نفسك كده في مواسم الطاعات, قاعد لوحدك بعد ما سمعت القرآن وصليت وخدت الزاد الإيماني, تعامل مع الموسم على أنه زاد للتغيير مش فسحة للتأثير. يعني في ناس بتحس راحة نفسية كده بعد ما بتصلي ترويح, ها اطلع بقى, لا يرجع تاني يمارس حياته وبعدين إيمانه يزيد وبعدين يحس براحة ومنازل تاني وبعدين ويخلص رمضان على كده. طب انت خلاص قطعت شوط, اقعد بقى وخد قرارات, اتغير, فكر, يعني انتقل, ارتقي, اقرأ القرآن فيه رقي, اقرأ وارتقي. معنى ان احنا بنقرأ ومش بنرتقي في اشكالية في التعامل مع القرآن. اقرأ وارتقي ورتل, يعني الترتيل القرآن وآيات القرآن بيتخلي فيه رقي في درجات الجنة. فمعنى ولازم يبقى فيه رقي في درجات الدين في الدنيا. طب انا ختمت ختمة كاملة وما حصلش اي تغيير, ازاي؟ يعني انا قريت القرآن كاملا في رمضان في موسم طاعات وما حصلش تغيير. احنا لما اتكلمنا في سورة المزمل ان ناشئة الليل اشد وطئا, وتعبير الوطئ ده اشبه بتعبير النكء اللي استعمله احد السلف اللي قلناه من شوية, ان هو القرآن بيعمل تغيير كده. يعني لما تسمع آية وجاهدوا في الله حق جهاده, تقول له ربنا ايه؟ يعني شعورك ايه وانت بتتلقى الآية دي؟ اما تتلقى آية امن هو قانت آناء الليل, ما تتلقى آية يريدون ان يطفئوا نور الله, كيف نتلقاها؟ يعني ايه اللي بيحصل بداخلي نفسيا؟ يعني جبير بن مطعم سمع سورة الطور قال كاد قلبي ان يطير, حس ان ضغط المعاني بيكسره فأسلم. طب ضغط معاني القرآن بيعمل فينا ايه؟ ودي يدفعنا دفعا للارتقاء, وإلا الإنسان بيوصل لحالة من البرود, أحد بيسمع آيات تهد جبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, هتشوفه بعينك كده مشهد جبل, خاشعا متصدعا من خشية الله. شعور خشية الله اللي بيعمل تصدع ده شعور مطلوب من القرآن. أنا أدخل مواسم الطاعات وأطلع من غير ولا مرة الشعور ده, يعني أطلع من رمضان ولا مرة أحس إن في تصدع كده. من القيم لما جمع التنهيدات ليه الإنسان ممكن يقرأ القرآن, ليه ذنب مش قادر يسيبه, مقام إيماني لاح له ولا يستطيع أن يصل إليه. يعني جمع أظن 5 مواقف ممكن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن الإخراج النفس ده حالة التأوه. لما تيجي تقرأ في تفسير إن إبراهيم لحليم أواه, فقالوا من معاني الأواه كثير التأوه. التأوه ده ان من كتر انت مضغوط في حالة الضغط النفس ده ما يخرج اشبه بايه؟ التنفيس, عشان هتنفجر. فانت ايه المعاني الضاغطة اللي خلت سيدنا ابراهيم يكثر من التأوه؟ كان بيتأوه ليه؟ يعني ايه اللي كان بيخليه يكثر من التأوه؟ اما تيجي تشوف موطن كلمة أواه جه مرتين في القرآن, راجع بقى انت الموطنين وشوف جم في مقام ايه, قم في سورة ايه وسورة ايه. طيب احسنت, توبة وهود, مرة مع مين ومرة مع مين؟ مرة مع قوم لوط لما عرف, جزاك الله خير, احسنت, مرة مع قوم لوط لما سمع بنزول العذاب, ومرة مع والدي. في الموطنين نزول عذاب على الغير, بيتألم نفسه ينقذه فبيتأوه لأجله. يعني لو جينا نلاحظ هنا, طبعا هو يعني دايما المفسر لما بيجي مثلا يقول أواه التأوه, طب ليه هو هنا بيحاول يصل؟ زي مثلا لما قول الله سبحانه وتعالى ربنا إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. دي جت سورة إيه؟ سورة إبراهيم. قالوا إن الآية دي موطن سياق بيفيد إن هو قالها، ده بعض المفسرين قالها لحظة مساب أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في الصحراء وهو ماشي فدعا، فمن ضمن الدعاء اللي قاله هو سيفهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فالعلماء قالوا ماذا كان يخفي إبراهيم؟ تحاولوا. بعضهم قال يا رب تعلموا ما أخفي، قالوا ما أعلن اللي هو الدعاء اللي قاله، الدعاء اللي موجود في سورة إبراهيم ده، ده اللي أعلنه إبراهيم. طب إيه اللي كان بيخفيه؟ يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللنا كثيرا، ده اللي أعلنه إبراهيم. طب إيه اللي كان بيخفيه إبراهيم عليه السلام؟ فبعضهم قال يا رب أنت تعلم خوفي على هاجر وعلى إسماعيل وأني تركتهم فردا. بعضهم قال لا، تعلم أني لو عندي حاجة أغلى من كده هضحي بيه، تعلم حبي لك. فهنا أنت بتحاول تقترب من المشاعر اللي كانت بداخل، طبعا لن نصل، بس يعني تحاول تقترب لهذا النور اللي كان في قلب إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظات. فأنت هنا عايز تعرف سيدنا إبراهيم كان بيتأوه ليه. أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، تقول الله مبارك على محمد كما باركت على إبراهيم، تخلص الطواف بتصلي عند مقام إبراهيم. اختيار هذا الموطن تحديدا أنك تصلي عنده ركعتين بعد الطواف، أنك تسير على الدرب. يعني هو الطواف أشبه زي ابن عاشور كان بيقول طلب الإذن بالدخول. يعني لما أتكلم في إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أحيانا من عادة بعض العرب أنه ما كان ينزل مكان بدل ما بيقتحم بيطوف حتى ينتظر الإذن، أدب. ذلك الطواف قبل السعي، قبل ما تجري وتسعى لتنصر هذا الدين أو تعمل أي حاجة، أنت الأول بتطوف تطلب من ربنا يأذن ليك ويسمح لك. الموضوع مش كده. طيب طفت خلاص وطلبت الإذن من الله عز وجل، ويعني جأرت إلى الله وتضرعت ودعوت، خلصت الطواف ويا رب إذن لي، عايز تروح تسعى بقى تجري عشان يجي الفتح في الآخر. ما بين الطواف والسعي تعمل حاجتين، تصلي عند مقام إبراهيم. يعني أنت هتسعى مش بمزاجك، ده بمنهج، قفينا على آثارهم، أنت ماشي على آثار الرسل، أنت بتسعى لأقدام الأنبياء ولا سيما إبراهيم. لذلك أنت بتصلي عند المكان اللي اتغرس فيه قدم إبراهيم في الصخر، رجل سيدنا إبراهيم علمت في الصخر في بناء التوحيد. لذلك أنت بتصلي بتقرأ سور التوحيد، البراءة من المشركين سورة الكافرون والإقبال التوحيد قل هو الله أحد سورة الإخلاص، تقرأ السورتين دول، ده هدفك إقامة بناء التوحيد كما أقامه إبراهيم عليه السلام. وبعد كده تروح تشرب من زمزم ترتوي، وده ممكن ماء الوحي، وبعد كده بقى تسعى، وفي الآخر الفتح جي من تحت قدم طفل رضيع. ما تعرفش الفتح يجي منين، مش بسعيك، جي من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، ما تعرفش الفتح يجي منين. ممكن بقى تفترض ان انت طفت وصليت وسعيت، في الآخر يجي زي سيدنا سيد هاجر، بعد الماء جاء جبريل عليه السلام بأسباب فوق طاقة البشر في مكان ليس يعني غير ذي زرع، لكن هو عند بيت الله الحرام، في الآخر نبع هذا الماء المعين ماء زمزم. فالشاهد ان انت ما تحاول تبحث ليه سيدنا إبراهيم كان بيتأوى، لان انت عايز تسير على الدرب. هذه المشاعر دي اللي احنا عايزين نخرج بها من القرآن في رمضان، ان انا عايز اصحي مشاعر تدفعني دفعا للبذل، زي الام اللي قاعده تدور ازاي تتواصل مع ابنها. في مشاعر لما بتستقر في قلب الانسان، هذه مشاعر، مشاعر الصدق لما بتستقر في قلب الانسان بتدفعه دفعا ويأتي الفتح. لكن أن تتحول مواسم الطاعات لمجرد أوراد باهتة، ده احنا نكلم يعني المرحلة دي لشخص ما كانش بيصلي فنقول له صلي حتى لو مش حاسس. طب أنا مش فارقة معايا والصلاة ما بتغيرش في أي حاجة، نقول له طب صلي وهتتغير. لكن شخص بقاله كده سنوات ولا يتغير، لا في إشكالية. لماذا لا ترتقي؟ يعني ليه في مانع من الارتقاء؟ ده المفروض مواسم الطاعات، جلسات الصدق مع النفس، ان انا اقعد كده مع نفسي وافكر ما هي الكودية. طيب انا امكانياتي ايه، مش بوظف امكانياتي ليه، زي ما اتكلمنا في درس اشكاليات اختيار الصغر. احيانا بتبقى المشكلة عدم الصدق. يعني احيانا واحد يجي يحكي مشكلة بيحكيها بصورة عايز يحصل على الرخصة. يعني في واحد جاي أنا عندي وظروفي فخلاص يقول له خلاص يا عم مش لازم تعمل حاجة دي خلاص أنت مضطر. في واحد تاني نفس الظروف بس هو بيحكيها بطريقة متزنة ما بيأفورش، فأنت بتقول له لا لا أنت اصبر هنا ويعني ممكن نشوف حل لكذا. يعني زي الغلام، أحيانا شخص عايز حل الغلام، غلام الأخدود لما جاء للراهب قال له أنا بتضرب على الإتين، ما أروح أهلي يضربوني عشان اتأخرت، أروح للساحر يضربني عشان اتأخرت، أعمل إيه؟ ده مش سؤال المتنصل. في واحد بيسأل سؤال عشان الراهب يقول له خلاص ما عدتش تيجي، طيب الحمد لله أنت اللي قلت أهو، أنا كان نفسي أجي بس أنت اللي قلت ما جيش، خلاص أنت اللي هتشيل هتحاسب. أه خلاص طب سامعني. في دايما في بعض الناس بيسأل سؤال إن عايز إيه يتنصل، وبيصيغي السؤال بطريقة إن أنت تعيط وأنت بتسمع الإيه السؤال، فتقول له خلاص يعني مش مشكلة. فالصدق هنا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن بيأتي أحيانا إليه رجلان يتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم فيقول لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، أن يكون إيه ألحن بحجته من الآخر. يعني إيه ألحن بحجته؟ يعني واحد جه ده ظالم وده مظلوم، بس الظالم بيعرف يتكلم لسن، يعرف يحكي القصة بطريقة إن أنت إيه يصعب عليك فتحكم للظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقضي بنحو ما أسمع، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي، مش هينفع أن ربنا يطلعه على الغيب، لأن طب وبقية القضاة، فأقضي بنحو ما أسمع. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لشخص لأنه هو ألحن بالحجة لكن هو ظالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. طبعا مع الفارق في القياس التشبيه، لكن أحيانا شخص هو عايز يتنصل بس عشان ضميره ما يأنبوش عايز يروح لحد يقول له اترك سيب الدين سيب كذا، فبيحكيها بصورة معينة. هنا دي أزمة صدق. طب وبعد ما هو قال لك هو يعني أنت بتضحك على مين هنا؟ فدي أحيانا أزمة صدق، محتاج إنسان يجلس مع نفسه في مجالس الخلوة بعد العبادة ليتأمل. ادي نفسك وقت للتأمل، يعني ما تخليش الموسم كله ده، حتى أنا بكلم المجتهد في الطاعة مش كله أنك بتدي نفسك وقت كده أين أنا؟ أنا محتاج أعمل إيه؟ كده. وما تطولش في المرحلة دي برضو، يعني باب النصيحة حين الشيطان يقول لك طب سيب بقى الطاعات ونقعد إيه؟ نفكر. لا ما هو أنت مش هتعرف تفكر صح من غير طاعة أصلا، احنا عايزين التوازن. يعني أنت أصلا الطاعة هي اللي بتفتح، يعني زي ما قلنا السعي جه بعد الطواف، يعني فترات الطاعة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأنك بتلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى هو ده أصلا اللي هيدفعك ويبقى فيه توفيق، لأن فيه افتقار فيه بذل وفيه صدق، وقدمت بذل يا رب أنا صليت ودعوت يا رب اهديني يا رب ما تسيبنيش، ابكي بكاء التائه اللي كلمنا عنه شوية، قل له رب أنا تائه، حدش عارف إيه اللي مناسبني، عيط لربنا قل له رب أنا تائه. عارف زي ما أظن كان الشيخ يعقوب بيحكي قبل حد في الحرم الساعة 3 شايف بيعمل إيه بيقول له دعيلي ولا قال له قوم ادعي، قال له مش قادر، قال له قل له يا رب مش قادر، يعني قول له يا رب أنا ضعيف يا رب أنا نفسي أبقى كويس، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، اشتكي نفسك لربنا قول يا رب أنا جربت بس أنا ضعيف أنا ساذج أنا مش فاهم بصني. تكون صادق، تكون عايز بصدق، محدش بيضحك على ربنا، تكون عايز بصدق إنك تتغير. حين واحد يبقى عايز يتغير أو يعني لسه مش واخد القرار وتيجي فرصة التغيير، لا أنا ما كنتش عايز قوي كده، لا أنا ما لا دي من عايز حاجة إيه ميديوم كده ما تبقاش إكسلار، يعني دي واسعة شوية علي، أنا عايز حاجة تبقى أقل من كده شوية. طب يعني فأهم حاجة تكون إيه؟ تكون صادق، إنك تقعد مع نفسك أنت عايز إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تمحض النية وصفاء النية وخلوص النية. عايز ايه؟ عايز اخش الجنة، عايز اخش الفردوس، ان انا اوصل لهذا الصفاء في الإرادة. من كان يريد ومن أراد الأخوة كان يريد العاجل، ان انا اطلع من مواسم الطاعة الإرادة عندي واضحة فيها صفاء، شلت الشوائب اللي عليها، شلت ضغط المجتمع وتوجيه الناس والتقاليد، شلت ده، فخليت الإرادة بقت ايه؟ صافية خالصة. ده بيوفق، يسدد، اهدني وسددني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيدنا علي، قال له تذكر هداية الطريق وسداد السهم. يعني قول له وانت بتدعي افتكر لما يكون واحد تايه وعايز يوصل وازاي ممكن حد يوصله، ربنا هيوصلك مهما كانت الطرق في متاهات، وازاي السهم بيخترق وبينطلق وبيصل بسرعة، هو ده السداد. افتكر كيف بيسدد وبيوجه السهم وبيصيب، وازاي في ناس عندها قدرة من بعد ازاي توجه السهم ويخترق وينطلق ويصل الى الهدف. الله قادر انه يخليك زي هذا السهم، إذا كان في بشر عمل كده مع السهم ربنا قادر أن يخليه كده. تذكر هداية الطريق وتذكر سداد السهم وقول اللهم اهدني وسددني. الدعوة دي عايزة صدق، عايزة قلب صادق، استغلال مواسم الطاعات، إن الدعوة تخرج من هذا القلب المتعبد الصادق، ده أعلى استغلال لمواسم الطاعات. إن دعوة صادقة تتقبل منك في المواسم، في مواسم الطاعات، ده هو ده الهدف. يعني احيانا كتير من الناس بيتوب ليه في مواسم الطاعات؟ لان يعني كانت دمعه توبه صادقه، كان طلب صادق ان ربنا ينجيه من الفحشاء والمنكر، اصرف عني كيدهن، طلعت بصدق، فمالها بصدق في الموسم ده في مواسم الطاعات مع علو الايمان واقبال الناس، فربنا سبحانه وتعالى هداه. فلو احنا عايزين استغلال الامثل لمواسم الطاعات، وده عنوان الدرس، ده الصدق في التغيير. يعني انت ممكن مش هتقدر تتغير في نفس الموسم، التغيير بياخد مراحل، ممكن ياخد اوقات طويله، انما انك تكون توصل لمرحله انك حددت هدفك وبقى عندك صدق في التغيير. يعني ممكن ده يعني وجهات نظر، او يعني ده الواحد شايفه ده الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات، طبعا مع الاجتهاد في الطاعات زي ما قلنا، لما هو الاجتهاد في الطاعات والحسنات هو ده اللي اصلا هيدي عون للانسان وتوفيق وهدى وسداد. لان ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره. انت عشان تحدد هدفك محتاج المعيه في البصيره، وعشان تسمع المشورة صح محتاج المعية في السماع، وعشان تسير إلى الله صح محتاج المعية في السير، عشان السعي اللي بتبذله يكون صح محتاج المعية. كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فده بيجي برضو كثرة النوافل، فهي منظومة على بعضها بتكون موجودة بفضل الله عز وجل في مواسم الطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات أمر طويل، وزي ما قلنا بتختلف وجهات النظر، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث أن كل شخص بيفتح عليه في رؤية نقطة معينة في كيف نستغل الطاعة. مسألة ترتيب الأوقات فيها كتب جيدة، مسألة اقتناص العبادات الذات الثواب الأعلى بحيث أن الإنسان ما يضيعش الوقت، وإزاي مثلا أنه ممكن يصلي مع الإمام عشان ياخد ثواب الليلة الكاملة وبعدين يصلي بمفرده في التراويح. يعني في وجهات نظر كتير وفي دروس بفضل الله وكتيبات في مسألة استغلال الأمثل لمواسم الطاعات. احنا حاولنا نركز النهاردة على مسألة جلسة صدق في محاولة التغيير الصادق، وان الانسان لابد ان يستغل مواسم الطاعات فرصة علو الايمان، اقبال الناس، ان هو التيار المقابل بقى ضعيف شوية، فتح ربنا سبحانه وتعالى بسبب الاجتهاد في العبادة، كل ده بيستغل للانسان. اهم شيء ان الانسان يستغل هذه الاسباب للتغيير، لا يرتضي بمجرد التأثر. يعني زي ما قلنا تبقى المواسم فرصة للتغيير ليست فسحة للتأثير. يعني مش إنه هو مبسوط إنه تأثر، لا، إحنا عايزين تبقى فرصة لهذا التغيير، فعايزين المواسم تكون فرصة إن إحنا نتغير. طيب ده بالنسبة لمواسم الطاعات عموما. طيب بالنسبة لرمضان سريعا، رمضان قال عنه ربنا سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذن من أهم الطاعات في رمضان قضية القرآن، وكان جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسل. وهنا أثر ابن عباس في البخاري عقب وجاب أثر تغير النبي صلى الله عليه وسلم كريح المرسل بعد مدارسة القرآن. إذا مدارسة القرآن أيضا أدت إلى التغيير في رمضان، فهنا نفس الفكرة، مسألة الطاعة اللي بتولد تغيير في حياة الإنسان. يبقى إذن قضية القرآن في رمضان من أعلى القضايا، حتى الصلاة قدر المستطاع يبقى فيه نوع من الإطالة في صلاة التراويح بحيث الإنسان يسمع أكبر قدر من القرآن، أو يصلي قيام حتى ليل بمفرده ليلا بعد ما يصلي مع الجماعة يقرأ أكبر قدر من القرآن، مع بالنهار أنه بيقرأ أكبر قدر من القرآن. فإذا العبادة المولودة تقريبا طوال النهار والليل هي قضية قراءة القرآن. بالنسبة لعبادة الصيام بتعيد الإنسان على تقليل الشهوات، تقليل انشغال الإنسان، فبالتالي بيتجه بكليته وبقلبه للإقبال على القرآن. ذكرنا ده في كان سلسلة أظن من 3 سنوات مع موقع طريق الله، رمضان قرب يلا نقرب، مسألة رمضان والقرآن كانت 4 حلقات إزاي نستفيد من القرآن في رمضان، وإن حالة الإنسان في رمضان أشبه ب يعني اللحظة الأولى التي أنزل فيها القرآن والتي أنزل فيها الوحي عموما، لحظات الخلوة ولا سيما في الاعتكاف، البعد عن المشاغل والإقبال على القرآن. رقم 1 ده الاهتمام بالقرآن. رقم 2 نحاول شوية يبقى فيه اهتمام كيفي قدر المستطاع، يعني لو في شخص اجتهد بفضل الله عز وجل في السنوات الماضية في القرآن بمسألة الكم في القرآن، خلي السنة دي كيف، يعني ادي المرة دي خلي فيه اهتمام كيفي شوية بالقرآن، ولا سيما لو شخص أصلا طوال السنة للأسف مقل في قراءة معاني القرآن، مقل في قراءة التفسير، مقل حتى في فهم مفردات ألفاظ القرآن. لو هو مقل في ده طوال السنة، خلي رمضان بما أن كده كده أصلا منسوب البذل لا يعلو إلا في هذا الشهر، حاول خلي السنة دي اهتمام كيفي شوية. كيف إزاي؟ مش القضية في عدد الختمات، لا، خلي القضية أنك أنت طبعا قدر المستطاع يبقى فيه موازنة يعني، لكن تفهم تعايش صورة، تهدي نفسك انك تصلي مع نفسك، حتى لو صليت مع الامام وانتهت صلاة الروح بالليل صلي لوحدك صلاة هادئة، اختار صورة بتحبها وكررها، ادي نفسك فرصة معايشة صورة، اقرأ تفسيرها من اي تفسير وقوم صلي بيها، ادي نفسك هذه الفرصة، لو ما عملتهاش في رمضان هتعملها امتى؟ خلي في ارتباط كيفي بالقرآن في رمضان، صاحب سورة، اطلع من رمضان بصحبة بعض السور أو سورة طويلة، يعني اطلع من رمضان، دي كلها اختيارات يعني مش تعملها كلها، شوف انت ايه المناسب ليك، انك انت صاحبت في رمضان سورة التوبة، سورة يونس، سورة يوسف أو المفصل، حاسس ان انا خارج من رمضان في صحبة جديدة في حياتي، أصبحت أترنم وأستشهد بآيات على لساني بتتبادر مباشرة إلى لساني دون عناء ولا تفكير ولا تكلف من هذه الآيات التي السور التي أصبحت في جو من الصحبة. يعني في واحد بتحتاج تقعد تفكر عشان تفتكر اسمه لأن علاقة الصحبة ضعيف، في واحد مباشرة أول ما بتقع في موقف فلان اللي هيحل المشكلة، لكن في القرآن في بعد عهد للأسف، فينا يعني أولئك ينادون من مكان بعيد، لكن في واحد هو قريب من آيات القرآن بمجرد يعني أي موقف على طول هو حديث عهد بهذه السورة. فمسألة إن إحنا عايزين نخلي ارتباطنا بالقرآن ارتباط كيفي، حاول تقرأ تفسير. إيه الفكرة؟ إيه المشكلة إنك أنت يبقى معاك تفسير حتى على الهامش؟ كل ده على حسب، كان في درس وكان في مقالة صغيرة كده منشورة على الفيسبوك في مسألة أقرأ تفسير إيه في رمضان، وإن ده السؤال ده إجابته بتختلف حسب مرحلة الشرعية للشخص، على حسب المرحلة الزمنية للشخص هيديها للقراءة في رمضان. افرض شخص مشغول عنده امتحانات، عنده شغل في رمضان، فالوقت اللي هيديه القراءة قليل مش هينفع يختار تفسير كبير، يبقى يختار تفسير على الهامش المصحف، يختار المختصر في التفسير، تفسير الميسر، القرآن تدبر وعمل، يختار أي حاجة اللي موجودة، لو أعلى شوية زبدة التفسير، في مختصر للقاسمي أو أي مختصر لفتح القدير للشوكاني غير الزبدة، في أكتر من واحد، مختصر لابن كثير، أي مختصر من مختصرات التفسير اللي هي تناسب الشخص أنه يقرأ فيه. حاول تخلي مرة من المرات في رمضان مرة أنك تعمل كده، يعني حاول مرة من المرات تعمل كده، أنك أنت تهتم بالكيف. في الأول على فكرة بتبقى إزاي، وأنا كنت متعود أختم خمس، شخص المجتهد متعود أختم ختمات أكتر من ختمة، وده مش إيماني حاسس كده أنه هيقل، جرب مرة، ولو أنت إيمانك وبتتغير وبتحس بفرق مع كثرة الختمات خليك مع كثرة الختمات، يعني لو أنت إيمانك وبيزيد وبتتغير مع كثرة الختمات، لا سيما لو أنت ليك علاقة بالقرآن، لو أن لسانك رطب بالقرآن وبيجري بالقرآن وفاهم، ومجرد بتتوقف لفهم بعض المصطلحات وبعض الألفاظ، خلاص أكثر من الختمات. لكن الإشكالية إن أنا كثير من آي القرآن لا أعرف معناها، وكلمات في القرآن لا أعرف معناها، ومستمر في القراءة، طب حتى توقف بص على الهامش شوف معنى الكلمة، يا شوف حتى معنى الآية، خلي يا سيدي معاك التفسير اللي على الهامش ده آية عايز أعرف معناها، يعني هذا الفضول لا يستثير الإنسان، شيء عجيب جدا، أقرأ أكثر من 6000 آية فيش ولا آية مش عايز تعرف معناها، ابن كثير بيقرأ القرآن ولا إيه؟ فيش ولا آية عايز تعرف معناها؟ ليه؟ يعني أكيد لو أنت مركز أكيد في أسئلة عايز أسأل، طب الآية دي طب معناها، طب ختام الآية عجيب، إيه علاقة الختام؟ أسئلة حتى لو ملهاش إجابات، يعني بتدل بس أن القلب حي، أن القلب يقظ وبيقرأ، يعني غياب التساؤلات أثناء الورد إشكالية، زي ما قلت لك يا ابن تيمية بقى اللي بيقرأ يا غافل مش مركز، غياب الأسئلة والتساؤلات اللي بتيجي في صدر الإنسان أثناء القراءة ده معناه أن في إشكالية، وخاصة لو استمرت غياب الأسئلة وغياب التساؤلات على مدار الشهر الكامل، يعني واقف طوال التراويح أسألك، تخيل واحد أسألك بعد التراويح أسألك سؤالين، إيه أكتر آية عايز تعرف معناها، وإيه أكتر آية أثرت فيك، ممكن واحد يقول له لا كل الآيات أثرت فيها بس. طب ما فيش حاجة، لا كل الآيات عارف معناها، طيب خلينا نسأل حد تاني. فيعني تخيل لو أنت هتسأل السؤالين دول، إيه أكتر آية أنت حصل لك استفزاز وفضول عايز أعرف معنى الآية دي، نفسي أفهم مراد الله عز وجل مني من هذه الآية، القرآن ده نزل إلينا مش نزل لناس تانية، نزل إلينا، فماذا يريد الله مني من هذه الآية، مش فاهم. عياش بن ربيعة لما فوتن ورجع مكة تاني وبعد كده ما هاجرش، وسيدنا عمر الخطاب كان بيرسله عشان يرجع، ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، سيدنا عمر عايز يقول لعياش ان انت حتى لو فوتنت وارتديت ليك توبة مرة اخرى مهما كان الذنب في امل انك ترجع، فكتب له الآية بس وبعتها لعياش، فعياش فتح الآية مش فاهم، فطلع على جبل اللهم افهمنيها مش فاهم عايز افهم الآية، فألقى الله عز وجل في قلبه فهم هذه الآية فهاجر بانه هو فهم آية ونفذها. فانت احيانا قل له رب انا نفسي افهم الآية دي، وخاصة لو انت قدامك تاخد بالسبب، يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسأل بقى اهل الذكر وابحث. فشعور اني نفسي افهم الآية او ان آية معينة اثرت فيا فاصحب الآية دي، ابقى ماشي حاضر الآية في ذهني، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل نفس ذائقة الموت فقط من شيء فهو يخلفه، آيات خلاص اصبحت قواعد في حياتي، مش محتاجة شرح، مش محتاجة حد يفكرني فيها، خلاص انا كل ما بانفق آية، بكل ما انفق مال بفتكر آية فهو يخلفه، خلاص اصبح شعار قرآني في حياتي، خلاص كل ما يقابلني حد يتجاهل علي إذا خطبهم جانب قالوا سلام أصبح نبراس في حياتي، الليل يجي خلاص يبيتون لربهم سجدا وقياما، أصبحت قواعد في الحياة لا تحتاج إلى شرح، دي جزء من حياتي، اختلط القرآن أو جزء من الآيات بلحمه ودمه. فده أحد أهم وسائل استغلال رمضان، إن أنا أقترب من القرآن خطوة، أرتقي مع القرآن. ملخص درس النهاردة: جلسة الصدق والطلب في التغيير بصدق في مواسم الطاعات، وفي رمضان تحديدا الاقتراب من القرآن، بحيث أن يكون تغييري تغيير قرآني على مراد الله سبحانه وتعالى مني. أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى.